إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقدم
قصص الصالحين.
قصص الصالحين.
إن في قصصهم لعبرة.
مشاهد مستوحاة من تاريخ الهدى.
الميلاد. قال لها إذ سألته يا إبراهيم أتدعنا في موضع ليس فيه إنس ولا ماء ولا زرع؟ الله الذي أمرني أن أضعكم في هذا المكان هو يكفيكم. ثم رأته يرفع يديه في ضراعة ويقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كانت هذه آخر الكلمات التي سمعتها من زوجها بعد أن ودعها ووليدها عائدا من حيث أتى. تلفتت حولها من جديد ثم نهضت وراحت تدور وتدور وكأنها تترقب عودته أخرى. كانت الأرض الرملية صفراء تمتد أمام ناظريها دون ما نهاية، ولاحقت عيناها الكثبان الرملية الصغيرة وهي تتشكل بفعل الرياح وكأنها تود أن ترى فيها كائنا حيوانا صغيرا تأنس به أو تجد فيه على الأقل أثرا من الحياة في تلك الصحراء الميتة المجدبة. وتحرك حسها الفطري وهي تنظر إلى وليدها الصغير. آه يا إلهي ماذا أفعل؟ ضمته إلى صدرها بقوة ثم أبعدته قليلا تنظر إليه، فألفت يفتح عينيه الجميلتين وينظر إليها ببراءة وهدوء. وكمن أثر ذلك عجبها أو تأنيبها لنفسها، إذ لم تجد في عالم هذا الصغير أي شعور بالقلق أو الاضطراب. جلست تمسد الشعر وتربط على خديه وتتملى في وجهه المفعم بالرضا والحبور. واستشعر الصغير حنو الأمومة ولين لمساتها الودود، فراح يحرك يديه ورجليه وهو يترنم بمناغاته المحببة الأنيسة. عالم جميل لا حد له أشادته في نفسها تلك الحركات والتنهدات العفوية الموسقة. عالم تتدفق فيه العاطفة كتدفق الماء في الشلالات الكبيرة طورا، وتنساب انسيابه في الجداول الصغيرة آخر. وغرقت الأم في عالمها ذاك، لم يستعدها منه غير تململ الصغير وصراخه. فعلتها حالة من القلق للحظة، إلا أنها سارعت لترقمه ثديها. سكت الصغير هنيها وتطامن، غير أنه سرعان ما عاد للصراخ والبكاء. فاضطربت الأم ونهضت تحمله بيديها وراحت تدور وتدور، بيد أنه واصل صراخه وبكاءه ولم تجدي معه هدهدتها شيئا. ولما أرادت الكلام ثانية وجدت فمها جافا يبسا، وعندها فقط تذكرت، إنني لم أسقه الماء. وكما لو أن هذه الكلمة قد أدخلت على قلبها الفزع، ظلت حيرة جامدة للحظة، ثم دبت فيها العزيمة. وضعت الصغير على الأرض وانطلقت تسعى هنا وهناك بحثا عن الماء. كانت تجري مبتعدة وتعود لتلقي نظرة عليه، ثم تنقلب جريا وطوفان من المشاعر المختلطة يهدر في رأسها الكليل. وفجأة تبرق اللجة أمام ناظريها وهي تلقي نظرة إلى حيث وضع طفلها الرضيع. يا إلهي، ما هذا؟ وعادت تجري ويغمر وجهها السلام والرضا وهي تغترف بيديها لتسقي صغيرها الماء، ثم تفيض من عينيها دموع الفرح والعرفان. أجل، العرفان والشكر للعين الساهرة التي رعتها وصغيرها وسط الصحراء المجدبة القاحلة.
إنني أرقب منذ أيام أمرا عجيبا. عجيب وما هو؟ لا أدري. أطير رائحة غادية أطراف هذا الوادي. إيه، وما عسى أن يكون الأمر؟ كيف؟ ألا يعني ذلك لديك شيئا؟ أجل، ربما على شيئا، ولكنه أمر مستحيل. أتظن أن الأرض انشقت عن عين ما؟ دعنا نغتاد الوادي، فلعلنا وقفنا على خبر من هذا الأمر. استحث الرجلان راحلتيهما على الإسراع، وشيئا فشيئا ابتعد عن مضارب قومهما متوغلين في عمق الصحراء. كانت قبيلة جرهم العربية تستوطن المناطق المحيطة بمكة المكرمة، وككل مستوطني البوادي كان الفقر وشظف العيش السمة البارزة في حياة هذه القبيلة. وكان الماء في تلك الصحراء القاحلة شيئا عزيزا كثيرا ما استرخصت الدماء من أجله، ولم يكن الحصول عليه أو الوصول إليه إلا بمشقة وعناء كبيرين. أما أن يوجد الماء مفترشا أديم الأرض فذاك حلم أو شبيه به. ولذلك فقد ظل الرجلان الذين ذهبا لارتياد أطراف الوادي ذاهلين. أيمكن ذلك؟ إنهما يعرفان هذه الأرض كما يعرفان موطنهما وكما يعرفان إبلهما، بل ونفسيهما. وهل من المعقول أن تتفجر الأرض الميتة المجدبة كل هذا العمر وهذه السنين تتفجر بين ليلة وضحاها بينابية؟ ولشد ما أثار عجب الرجلين أن أبصر على بعد امرأة جالسة على ضفاف النبع. فتقدم أحدهما وسأل، من أنت يا أمة الله؟ فأجابته بصوت ينم على الحياء والنبل معا: إنني زوج خليل الرحمن وهذا ولده. وأين هو بعلك؟
لقد وضعنا هنا ورحل.
ومتى عادك بهذا الماء؟
لقد أفاض الله بركاته على هذا الصغير الذي كان يشكو الظمأ.
امتلأ قلب الرجل رهبة وإكبارا لهذه الامرأة العجيبة وقال: إننا وقومنا نسكن غير بعيد من هنا، أفتأذنين لنا أيتها المباركة أن نحط إلى جوارك؟
صمتت المرأة قليلا ثم أجابت بوقار: حتى يأتي إبراهيم. وخلافا لما درجوا عليه من الاستهانة بالمرأة واستضعافها، فقد وجد الرجل نفسه ينسحب بهدوء من أمامها، وكأن لها عليه سلطانا لا يقهر.
كانت رسالة التوحيد الإبراهيمي تخاطب العقول والقلوب معا، وتهتف بالناس لأن يتحرروا من أسر الطواغيت المتحكمين ببني البشر دون حق. ولهذا فقد أصبحت تلك الصرخة الإبراهيمية المباركة في عرف فراعنة وطواغيت ذلك الزمان النذر التي تسبق العاصفة، فيهبوا لأن يواجهوها بأي سبيل. وهكذا تنقلت الرسالة من أرض بابل وسط العراق إلى أور في جنوبه، ومن أرض الشام وفلسطين إلى أرض النيل ومصر. وكان أبو الأنبياء إبراهيم يمارس مهمته الإلهية الرسالية بحكمة وصبر وأنات، ويحاول أن يفتح أمامها آفاقا أوسع وأرحب. وعندما تلقى الإعازة الإلهي بالتوجه وزوجه هاجر تلقاء مكة، عرف في ذلك موقعا جديدا للرسالة، فتحرك وزوجه وصغيره الوحيد آنذاك ليستودعهما الله في تلك الصحراء الخاوية، وينصرفوا عائدا إلى الشام. وما أن يرجع لتفقد الموقع الجديد حتى تستقبله أم إسماعيل قائلة: إنها هنا قوما من جرهم يسألونك أن تأذن لهم حتى يكونوا بالقرب منا، أفتأذن لهم في ذلك؟ أجاب نبي الله وقد غمر البشر ملامحه المشرقة الوقور: نعم. ولا تلبث أن تندفع قوافل جرهم لتملأ ذلك الواد الموحش الكئيب، فتدب فيه الحياة وتخضر الطبيعة وتورق الأشجار وتعم الأرض بركات السماء. ظلت عينا الخليل ترقبان إسماعيل الصغير وتتعهداه بالسهر والرعاية، حتى إذا ما شب على الطوق وبلغ مبلغ الرجال، صدر الأمر الإلهي لإبراهيم بأن يقدم قربانا. أجل قربان، وأي قربان؟ إنه قربان من نوع خاص لم يطالب ولن يطالب به أحد غير إبراهيم. وبعد أن يبتعد الرجلان على البيت، يميل الشيخ على الشاب قائلا بلهجة غريبة إلا أنها واضحة. يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. غير مسحة ألم خفيفة عبرت ملامحه المتوقدة ذكاء ورجولة. لم تشي تلك الملامح بأي تعبير للرفض أو الاستنكار، وسرعان ما جاء الجواب على لسان إسماعيل: يا أبتي، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ويسير الأب والابن في موكب حزين، يسيران إلى مكان أبعد لينفذ المهمة بمنع عن الأنظار. وعندما دخل شعب جبل ثبير توقف، نظر إسماعيل إلى أبيه وقال: يا أبتي، اشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينطبح من دمي شيء فتراه أمي، واشحذ شفرتك وأسرع مر سكين على حلقي ليكون أهون علي، فإن الموت شديد. رد إبراهيم بنبرات واهنة: نعم العون أنت يا بني على أمر الله. وتمدد إسماعيل على الأرض، وبدأ ثوان الرعب تتقارب وتتداخل. استل إبراهيم سكينه، أنزله بسرعة ليحتز رأس ولده. يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وبسماع هذه الكلمات تجمدت يد إبراهيم للحظة، ثم هوى إلى الأرض في سجدة طويلة، وتابعه إسماعيل على ذلك. أجل، لقد عبر الاختبار الصعب، وزينت السماء صدريهما بأوسمة باقية خالدة، واصطفى الله الشاب إسماعيل لحمل رسالة التوحيد إلى المجتمع الجديد والموقع الجديد الذي اختير للرسالة. ومن جوار الكعبة الصرح الذي ولد على يدي هذين النبيين، والذي اتخذ رمزا لحركة التوحيد، امتدت الرسالة الحنيفية المسلمة تخفق بأجنحتها البيضاء فوق صحارى الجاهلية البغيضة العمياء، فتحيي القلوب وتحرر العقول، وتبعث في الحياة الرونق والخصب والنبع، وتشيع في النفوس الطمأنينة والأمن والسلام، وتفعل كل جميل بإذن ربها.
قصص الصالحين.
قصص الصالحين.
إن في قصصهم لعبرة.
مشاهد مستوحاة من تاريخ الهدى.